الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في كيفية ارتفاع الكراهة التي ذكرها غير واحد في المال الذي هو مظنة الحرام. الطريق الثاني لارتفاع الكراهة إخراج الخمس من المال، وهذا ما ذكره بعض الفقهاء كالعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي، وادعى سيد الرياض أيضا عدم الخلاف هنا أنه ترتفع الكراهة بالتخميس. فما هو الدليل على ذلك؟ لعل الدليل على ارتفاع الكراهة هو ما أفاده العلامة في كتاب المنتهى، وهو أنه إذا جئنا إلى بعض الروايات الواردة في بحث الخمس، فإنه المال إذا اختلط بالحرام يقينا، الشخص عنده مال اختلط بالحرام يقينا. فقد ذكرت الروايات أن إخراج الخمس منه مطهر للمال، فيصح له أن يخرج الخمس إذا بشروط في محلها، إذا لم يعرف مثلا مقدار الحرام فيستطيع أن يخرج الخمس ويحل له المال واقعا، حتى لو كان مقدار الحرام في الواقع أزيد من مقدار الخمس الذي أخرجه، إلا أن الشارع أحل له التصرف في المال حلية واقعية، حتى لو كان الخمس الذي أخرجه أقل من مقدار الحرام. ومرجع هذا كما ذكروه في بحث الخمس أن الشارع الذي هو مالك الملوك وله الولاية الواقعية على المالك، إن هذا مال حرام لمالك ما، الشارع مالك الملوك وهو له الملكية الحقيقية، فالشارع أجرى المصالحة، فقال أنا الشارع قائم مقام المالك فأجري مصالحة معك، أنه المال الذي أنا أملكه موجود في مختلط مع مالك، ملكتك إياه بإزاء أن تعطي الخمس وتتصدق نيابة به عني. وهذا صادر من من؟ من من له الولاية على المال، على المالك، وهو من؟ وهو الشارع، الله سبحانه وتعالى مالك الملك، بيده بل بيده الولاية المطلقة. فقال من باب المصالحة الشرعية أن الشارع بل ملكك مقدار الحرام الموجود في المال على أن تخرج خمسه وتتصدق نيابة عني، أنا المالك الواقعي، وأنا الله يعني تصدق عن المالك الذي هو صاحب المال، صاحب المال المحرم الذي هو مختلط، يعني صاحب المال. وإذا صارت مصالحة خلاص بقى مقتضى المصالحة أن المال المتبقي سيكون ملكا لمن؟ ملكا إلى من أخرج الخمس. فيقول العلامة إذا كان إخراج الخمس مطهر لهذا المال المختلط بالحرام يقينا، في حرام يقينا، فمن باب أولى لو كان لا نتيقن بوجود الحرام بل نحتمل وجود الحرام، فإنه إخراج الخمس سيكون مطهرا. ولهذا يكون إخراج الخمس في موارد ما لو كان المال مظنة لوجود الحرام مطهر لشنو؟ مطهر للمال. ومقتضى ذلك أنه لو أخرج الخمس فيجوز له أن يقول لو كان فيه حرام واقعي جاز لي التصرف وصار حلال كيف إذا كان مجرد احتمال؟ فهذا من باب أو قولا. هذا ما ذكره من العلامة في المنتهى. فهل هذا الكلام تام يا شيخنا الأعظم أو لا؟ هذا المطلب الأول، بيان النكتة في أصل كون إخراج الخمس مطهرا للمال بنحو ترتفع الكراهة في التصرف. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى نقرأها. قال ومنها إخراج الخمس منه، يعني من المال، من المال المختلط الذي فيه مال المظنة الاختلاط، المال الذي يظن اختلاطه بالحرام. من الذي ذكر هذا؟ حكي عن المنتهى للعلامة والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا أيضا. قال أيضا كما في الأمر الأول هنا أيضا عدم الخلاف أنه مطهر للمال، أنه ترتفع الكراهة، ولعله يعني ولعل ارتفاع الكراهة لما ذكره في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال، أي مال الذي يحتمل فيه الحرمة كجوائز السارق والغاصب، من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به بالخمس، أولى بالطهر بسبب الخمس ببركة الخمس، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلال شنو قلنا؟ واقعيا مظاهريا، لأنه قلنا بمثابة المصالحة، صيرورة المال حلالا واقعيا أصلا، فلا يوجد أصلا احتمال الحرمة حتى يحسن الاحتياط. يقول موضوع حسن الاحتياط احتمال الحرمة، إذا أنا خرجت الخمس قطعا ما في حرمة، قطعا هذا حلال لي، فلا معنى لأنه تثبت الكراهة، لأن نقطة الكراهة احتمال الحرمة، واحتمال الحرمة زالت. خب، فأنا أعلم بالحلية الواقعية، فلا فبعلي صيرورة المال حلال واقعا، إذا صار حلال واقعيا فلا، هل تفريع إذا صار حلال واقعي فلا يبقى حكم، ما هو حكم الشبهة؟ الكراهة، الحكم هو الكراهة، لأن موضوع الكراهة الشبهة لعله حرام، وهنا الشبهة ما موجودة، لعله حرام ما موجودة، لأنه حلال واقعا. كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس، لو أخرج الخمس فإنه لا يختلط، فإنه قطعا نعم لا يكون المال حلال. هذا ما ذكره العلامة. نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال. يقول المصنف هذا الاستدلال استدلال قياس مع الفارق. بيان ذلك، إذا جئنا إلى المقيس عليه وهو الأصل، ما ورد في باب الخمس، ما ورد في باب الخمس فرضه أن المكلف عنده مال حلال يملكه، هذا مال حلال اختلط مع مال حرام ولم يميز الحلال من الحرام، فصار هذا المال الحلال بلي فيه بلي ما هو محتمل الحرمة اختلط معه، فجاء الشارع وقال ما دام يوجد مال حلال لك في هذا المجموع فأنا أسويك مصالحة إرفاقا بك، بعض الشروع تحقق شروطها في محله في بحث الخمس، أنا الشارع رأيت مصلحة في أن أعمل مصالحة فأنا من باب الولاية عن المالك أقول ملكتك هذا المال الذي بل ملك للمالك، وبإزاء ذلك ادفع خمسا صدقة عن المالك الواقعي. وهنا بتعبير الشيخ الأعظم نعم عدم الطهارة، يعني قلتم مطهر دخلتم مطهر، عدم الطهارة إنما نشأت للمال الحلال بسبب أمر عارض، وإلا هو المال كان حلال طرأ عليه الاختلاط، فلأجل طرو الاختلاط صار هناك المال غير طاهر بالعراض، فببركة الإخراج الخمس زالت إن صح التعبير النجاسة المعنوية العرضية، مو نجاسة مادية خب نجاسة معنوية عرضية. هذا المقيس عليه. أما المقيس الذي يراد إثبات المطلب له والانتقال من المقيس على إلى وين؟ إلى المقيس. ليس عندنا مال حلال أصلا فيغنى عن أنه موجود واختلط مع مال حرام فصارت النجاسة نجاسة عرضية إن صح التعبير، بل الظالم أعطاني جائزة، وهذه الجائزة من أول الأمر أحتمل أنها حرام، وليس عندي مال حلال اختلط بمال حرام، وهذا ما يسمى بالنجاسة الذاتية، واضح معنوية يعني، يعني أن المال ذاته هي أحتمل أنها حرام، والخمس إنما طهرا النجاسة العرضية لا النجاسة الذاتية، ولا معنى لإجراء مصالحة هنا أصلا، لأنه أنت أصلا أول الكلام أن هذا مالك، إنما يصح إجراء المصالحة لو كان عندك مال حلال أنت تملك اختلط بمال حرام تميز، فقال لك الشارع ملكتك بإزاء أن تخرج الخمس منه. أما هذا من أول الأمر يحتمل أن كله حرام، فالمشكلة هنا في أي نجاسة؟ النجاسة الذاتية للمال، وحينئذ قياس مورد التطهير بالنجاسة العرضية على التطهير بالنجاسة الذاتية قياسا مع الفار، فالشارع لعله جعل إخراج الخمس مطهر للمال الحلال ذاتا المختلط بالحرام، لا أنه جعل الخمس مطهر للمال الذي يشك في أصله أنه حلال أو حرام، فهذا قياس مع الفارق. واضح شيخنا؟ إذن ما ذكر في المقام قياس مع الفارق. هذا ما ذكره من الشيخ وأطال في العبائر. خل نقرأ العبارة، هذه أصل النكتة الآن. نعم نقرأ العبارة. نعم
لما نرجع في الأول نقول أن الخمس طهر الحلال، لا طهر الحرام،
طهر الحلال لأن الحلال لا الحرام، الحلال مو طهر اختلط، الحلال اختلط بالحرام فصار نجس نجاسة بالعرض، مثل الثوب الطاهر طرت عليه النجاسة، الماء طهر البول أو طهر الثوب، إذا طهر الثوب، إذا الماء يطهر الثوب ما يطهر البول، البول لا يطهره، إذا إخراج الخمس طهر المال الحلال، لأن الحلال لا يجوز التصرف فيه لأجل الاختلاط، لأن المال الحلال لا يجوز التصرف فيه ويجب الاجتناب للعلم الإجمالي. أي 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 دينار تضع يدك عليها يحتمل أنها مال الغير، هذا علم إجمالي وهذا مورد شبه محصور لا يجوز التصرف. فجاء الشارع وقال هذا وجوب الاجتناب، عدم جواز التصرف، حرمة التصرف، كلها إنما طرأت بسبب الاختلاط، مال حلال اختلط بمال حرام، أنا الخمس أزيل الاختلاط بس. إذن وظيفة الخمس يا سيدنا، وظيفة الخمس فقط إزالة وتخليص ما هو حلال عن الحرام، وليس وظيفة الخمس قلب الحرام إلى حلال. أنتم تريدون الآن من الخمس على تقدير أن حرام ينقلب إليه الحلال ليست وظيفة الخمس قلب الحلال إلى القلب الحرام إلى حلال، لو كان حرام في الواقع ما يصير حلال بالخمس، إنما وظيفة الخمس أن المال الحلال المختلط يزيل الشركة، وظيفة الخمس إزالة الشركة فقط. دقت كني لتأمل كني. نعم ما في شركة يا ما في شركة، يعني أموال كلها مال مالك. السلطان إلى أعطاني دار، هذه الدار كلها بكبر راحت من أموال ماله فلان، ماكو شركة أصلا. هل بالخمس أعطى لهم صور ملكي؟ كيف بصير هو مال كل مال المالك، لا أن عندي مال اختلط بغيره. في الجائزة التي أعطاني جارية، أعطاني شنو مثلا، أعطاني دار، هذه الدار أحتمل أن كل هذه الدار ملك لجاري، وعلى تقدير أنها ملك لجاري طلعت الخمس بصير ملكي لي. يعني من وين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ مجرد أن الخمس جعله الشارع مصالحة لإزالة الشركة، هل معنى أن أجعل الخمس لتحويل الحلال حرام إلى حلال وأملك؟ أخذ أموال حرام وخمس أصل ملك إليه، شنو الصير هذه؟ أما قياس مع الفارق واضح. قال قياس واضح أنه مع الفارق ولا توجد أولوية أصلا. قال نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمسة إنما يطهر المختلط. شوف عبارة المختلط، مو ما كان كله حرام للغير فينقلب إلى حلال. المختلط يعني عندك مال اختلط يزيل الشركة. إن الخمسة إنما يطهر المختلط بالحرام حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال، فكأن الشارع مصالحة شرعية، كأن جعل الخمسة بدل ما فيه من الحرام. قال أنت ملكتك هذه الأموال الموجودة في ملكك للغير بإزاء أن تخرج الخمس فيكون حلال واقعا. إذن وظيفة الخمس إزالة الشركة فقط، وظيفة الخمس إزالة الشركة. فمعنى تطهيره، تطهير ماذا؟ تطهير المختلط. فمعنى تطهير المختلط تخليصه، واضح، تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام. هذه مما متعلق بشيء بتخليصه، تخليصه مما فيه من الحرام بسبب إخراج الخمس، تقديم وتأخير، تخليصه مما فيه، واضح سيدنا شيخنا، تخليصه مما فيه بإخراج الخمس. فكأن المقدار، هي النتيجة، الحلال طاهر في نفسه إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الشارع. ما هو حكم الشارع؟ وهو وجوب الاجتناب. نعم. بعضهم قال ما ناس يقول تلوث بحكم الشارع، تعبير مسامحي، حكم الشرعي ما يلوث. بعضهم قالوا تعبير مسامحي، الحكم الشرعي لا يلوث، المناسب أن يقول فصار بحكم الحرام، مو أن تلوث بحكم الحرام، إلا أنه صار بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب، لأنه صار علم إجمالي. كل نقد يضع، كل نقطة أو كل دينار يضع يده عليها، لا يضع يده عليها، تراها يشير إليها من بعيد، لأن يضع يده تصرف كلها يحتمل أنها ملك للغير، فصير علم إجمالي يتورط. ماذا يفعل المكلف؟ نعم، ماذا يفعل المسكين، هذا المسكين الفقير اختلط ماله بالحرام، شنو يسوي؟ فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة العرضية. وأما هذا كل المقيس عليه، الآن جاء المقيس، أنتم تريدون أن تسروا الحكم من الأول إلى وين؟ إلى الثاني. وأما المال المحتمل لكونه بنفسه، ما يوجد اختلاط، ما يوجد مال، ما يوجد شركة، هو كله يحتمل أنه حرام، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا خب فلا معنى لتطهيره لتطهره عليكم السلام بإخراج خمسه بل المناسب لحكم الأصل ما هو حكم الأصل المقيس عليه المختلط بالحرام يقينا المناسب لما أنتم المناسب لما ذكرتموه في المقيس عليه ما هو بل المناسب لحكم الأصل ما هو حكم الأصل المختلط بالحرام حيث جعل الاختلاط يقول هذا صاحبنا جعل الاختلاط قذارة مع قذارة عرضية وقال إذا هذا قذارة عرضية والقذارة العرضية تزول نعم لو كان قذارة ذاتية لا تزول المناسب لكلامكم أنكم اعترفتم أنه إذا كان عنده مال حلال يقينا وجاء عنده مال آخر عرض عليها وحصلت الشركة صارت القذارة قذارة معنوية ولما القذارة صارت معنوية أمكن إزالة القذارة المعنوية بشنو بالخمس وهذا يعني أن المال إذا كان في أصله حرام بالقذارة الذاتية فهل يمكن إزالة القذارة الذاتية الذاتية لا يتغير لو كانت القذارة قذارة ذاتية فإن القذارة الذاتية لا تزول بشنو بالخمس فالمناسب لحكم الأصل بحسب ما تذكر أن تقولون تلتزمون هنا أن الخمس لا يطهر المال لأن القذارة هنا قذارة ذاتية قال بل المناسب لحكم الأصل المقيس عليه حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية ليش جعل قذارة عرضية يعني عندنا قذارة ذاتية وأنت تدعي أن الخمس إنما يزيل القذارة العرضية ولا يزيل القذارة الذاتية كون الحرام قذر العين ذاتا قذر هو بعد قذر ولازمه أن المال المحتمل الحرمة اللي هو محل بحثنا غير قابل للتطهير لأنه بلي محتمل النجاسة الذاتية فلا بد من الاجتناب عنه إذن هذا الدليل الذي ذكره العلامة قياس مع فارق وتسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر فلا يمكن البناء عليه هذا الدليل الأول الدليل الثاني واضح سيدنا الدليل الثاني هو أنه يمكن أن يستدل على الحكم أن الكراهة تزول بإخراج الخمس بما ورد في موثقة عمار وقد أفتى على طبق هذه الموثقة بعض العلماء بس احنا نتكلم عن الموثقة دليلنا الثاني موثقة عمار هكذا ورد في الموثقة حيث سئل الإمام عن عمل السلطان هل يصح للرجل أن يخرج في عمل السلطان طلب منه السلطان أن يعمل هل يجوز أو لا يجوز قال عليه السلام لا لا يجوز لا يجوز أن تتولى أعمال السلطان إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب مورد الضرورة إذا ما تقدر ما عندك يعني ما عندك نعم يعني سبيل فلا بد أن تعمل لكي تأكل وتشرب ولا يقدر على حيلة فله فيجوز له أن يعمل مع السلطان خنزين إذا عمل مع السلطان وقعنا في المشكلة أن أي مال يعطيه في مظنة الحرمة قال فإن فعل يعني عمل مع السلطان في مورد الضرورة فصار في يده شيء فليبعث بخسمسه إلى أهل البيت عليهم السلام فالمستفاد من هذه الرواية مدلول مطابقي والتزامي المدلول المطابقي أنه في حال الضرورة يجوز العمل مع السلطان غايته أن المال الذي تقبضه قلنا فيه مظنة الحرمة، ومقتضى ذلك قال الشارع يخمس المال فليبعث بخمسه، مما يعني أن الخمس مطهر للمال الذي يؤخذ من السلطان. هذا مدلول مطابق للرواية، مدلول أنه مدلول التزامي. مقتضى مناسبات الحكم والموضوع التعدي عن خصوصيات المورد، فإن الضرورة ما هي إلا منقح لجواز الأقد، وإلا أصل كون الخمس مطهرا للمال الذي فيه مظنة الحرام لا يحتمل أنه مطهر فقط وفقط إذا أخذت المال من الظالم لأجل أنك عملت معه بالضرورة. أما لو الشارع قال يجوز لك الأخذ جوائز السلطان، هذا ما يكون مطهر للمال بعيد. إنما ذكرت الضرورة من أي باب؟ منقحة لموضوع جواز الأخذ. فالمستفاد متى ما جاز لك أخذ المال سواء كان جائزة، وقلنا أنه في الأبحاث السابقة في الصورة الأولى والثانية يجوز أخذ المال من السلطان، من الظالم، من عمال السلاطين، من السارق، من الغاصب، غايته أن الخمس مطهر لهذا المال الذي فيه مظنة الحرمة. إذن مورد الرواية وإن كانت ضرورة وما يقع بإزاء العمل، إلا أنه لا خصوصية بحسب النظر العرفي الظاهر، أن متى ما وصل في يدك شيء من الجائر أو ما شاكل ذلك مما هو من أشكاله الذي في مظنة الحرام فليبعث الخمس ويكون مطهرا للمال. اللي قبل التصرف، وإلا ما يصير مطهر، لابد أن يخمس أولا. خب، هذا هو الاستدلال بموثقة عمار، ولكن اعترض على الاستدلال بموثقة عمار بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أننا إذا أردنا أن نعمل بالرواية فيجب الخمس، لأنه يستحب إخراج الخمس وترتفع الكراهة. قال إلا كذا فإن فعل فصار في فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. فالرواية تدل على وجوب دفع الخمس، ومحل بحثنا أنه لا يجب دفع الخمس، إنما يستحب إخراج الخمس، فإن في إخراج الخمس ارتفاع للكراهة التصرف، لأنه يجب إخراج الخمس. فلو أردتم الاستدلال بالرواية لابد أن تلتزموا بالوجوب الخمس. اللهم إلا أن يقال دفاعا عن المستدل أنه فليبعث بخمسه وإن كان صيغة أمر وظاهرها الوجوب، إلا أنه قامت القرينة القطعية على عدم وجوب دفع الخمس، حيث لم ينقل عن أحد أنه إذا جاز أخذ مال السلطان كالعمل للضرورة يجب علي إخراج الخمس، لأن المال فيه مظنة الحرمة ويكون الخمس مطهر يجب، ما حد يدعي الوجوب. فاحتفاف الرواية بمرتكزات قطعية تمنع من ظهورها في الوجوب، فيكون المراد من صيغة الأمر أصل المطلوبية لا المطلوبية الوجوب. يا إن شاء الله. فيقال أن الرواية موارد في أصل المطلوبية، يعني يستحب لك أن تدفع الخمس فإن فيه تطهير للمال لاحتفاف الرواية بمثل هذه المرتكزات. وإذا لم تقبلوا المرتكب، هي الصياغة، وإذا لم تقبلوا هذه الصياغة الصناعية فنقول، هنا صياغة أخرى صناعية للمطلب، أن المورد من باب قاعدة جريان قاعدة التسامح في أدلة السنن. التفت لهذا المطلب بيان ذلك. وقع بحث عندهم في بحث قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل أن هذه القاعدة تعالج فقط وفقط الحيثية الصدورية، أو تعالج أيضا الحيثية الدلالية؟ فهنا صورتان: الصورة الأولى حيثية صدورية، مشكلة صدورية، كما لو جاءتنا رواية دلالتها واضحة في الاستحباب أو الكراهة، الدلالة فيها مشكلة؟ لا، تدل على سنة، مستحب أو مكروه، مستحبات تقول يستحب لك كذا، من قلم أظافره فله هذا كذا الثواب، من كذا، يعني المهم، من سرح لحيته في لأجل الصلاة هل قد له ثواب؟ فما في مشكلة دلالية، إنما المشكلة صدور، صدورية، الرواية ضعيفة السند، فتأتي أخبار من بلاغ، تأتي أخبار من بلاغ، فتقول إذا بلغكم ثواب على عمل فعملته فلك هذا الثواب، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. وهذا هو قدر متيقن من قاعدة التسامح، علاج أي مشكلة؟ صدورية. تارة مشكلة مو صدورية، مشكلة دلالية، الصدور واضح، إلا أن الرواية تدل على الوجوب، تدل على الحرمة، لا أنها تدل على الاستحباب أو الكرام، مو تدل على سنن، تدل على أن موردها وجوب. من قتل الوزغ فليغتسل، ظاهرها الوجوب، دير بالك تقتل وزغها. من قتل الوزغ فليغتسل، لكن هذا الوجوب لا يقول به أحد من الفقهاء، معرض عنه، فالمشكلة في وين؟ دلالة. فهل يمكننا أن نقول صحيح الوجوب معرض عنه، ولكن يصدق إذا بلغكم ثواب عمل على شيء، لأن إذا كان وجوب ما هو مدلوله التزامي الثواب، فنطبق قاعدة التسامح مع أن المشكلة مشكلة دلالية، هل يصح؟ ذهب جمع من الأعلام أنه يصح تطبيق قاعدة التسامح حتى في موارد المشكلة الدلالية، كما ذكر ذلك جمع من، ومنهم الشهيد الثاني في اللمعة، كثيرا ما يطبق التسامح في روايات ظاهرة في الوجوب والحرمة، يقول لكن هذا الوجوب لم يقبله أحد، فمن باب التسامح يستحق. وقد تبنى هذا المسلك بعض الأعلام المتأخرين، منهم البجنواردي في كتابه القواعد الفقهية، كتاب المشهور البجنواردي، وتعرض لهذا المطلب السيد الشهيد، أن الرواية إذا دلت على الوجوب فهل يمكن تطبيق قاعدة التسامح أو لا. الشيخ الأعظم يرى هذا المسلك، فنقول الرواية مشكلتها دلالة، ندل على الوجوب، الوجوب ما حد ذهب إليه، لكن يصدق إذا بلغكم ثواب عمله فعمله فإنه يعطى هذا الثواب، وإن لم يقله، وبالتالي قد يقال يصح تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن في مثل هذه الموارد. إذن كم صياغة عندنا للمطلع؟ صياغتان، صياغة محتاجة للتسامح، نقول الرواية احتفت بمرتكزات تمنع من ظهورها في الوجوب، ولكن أصل المطلوبية محفوظ في الاستفاد والاستحباب بدون قاعدة التسامح. بعضهم يقول لا، ما نرى ارتكازات في زمان الصدور، ما عندنا ارتكازات، ارتكازات متأخرة وزمان صدور ما عندنا ارتكازات، وبالتالي الرواية ظاهرة في الوجوب، لا أحد يقول به، لكن نطبق قاعدة التسامح في أدلة السنة. متشرعية ارتكازات متشرعية، أنه إذا أخذ الشخص مالا فيه مظنة الحرام أو سلطان إذا جاز له التصرف لأنه يجب فيه الخمس. هذا هو الإشكال الأول وجوابه وما فيه وما عليه. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ التبريزي قدس سره، قال لا يصح الاستدلال بها على استحباب الخمس. لماذا؟ لأنه ظاهر الرواية لا يمكن العمل به كما قلت، وجوب الخمس بمجرد أن تقبض المال هذا ما أحد يقول به. من يعمل ويحصل على مال وهو مال حلال يجوز له أخذه، أما أنه يجب فيه خمس أحد يلتزم بذلك؟ إذن لابد من التصرف في الرواية، ويدور الأمر بين تصرفين. التفت للمطلع، عندك كم تصرف؟ تصرفين. التصرف الأول ما اقترحه المستدل، وهو أننا نحمل صيغة الأمر على الاستحباب اللي هو خلاف الظاهر، ظاهر صيغة الأمر الوجوب، قال لكن نحملها على الاستحباب، هذا تصرف. عندنا تصرف آخر تقييد إطلاق الرواية. شلون؟ قد يقال أن هذه الرواية ناظرة إلى الخمس في الأرباح المكاسب، فهي تقول إذا عملت مع السلطان حصلت على ربح، وإذا الإنسان حصل على ربح وجب الخمس في الربح. غايته أن هذه الرواية مطلقة تقول يجب الخمس بمجرد الحصول على الرب ولا يشترط مضي السنة. عندنا روايات، رواية علي بن مهزيار المعروفة وغيرها قالت دلت على جواز وإن ثبت فيه الخمس بمجرد ظهور الرب، لكن يجوز له أن يتصرف ورخص له أن يصرفه في المؤنة، إلى أنه إذا مرت سنة وبقي الرب فيجب فيه الخمس، فنقيد إطلاق فليبعث بخمسه إلى بعد سنة، نقيد الإطلاق ببركة أي روايات؟ روايات علي بن مهزيار وغير التي تقول إن الخمس بعد المؤنة بعد سنة. إذا نرفع اليد عن إطلاقها ببركة صحيحة علي بن مهزيار بلي، ونقول فليبعث الخمس بعد استثناء المؤنة السنوية. وعندنا ترى روايات عديدة في باب الخمس في هذا الإطلاق، مجرد ظهور الرب شنو فيه الخمس، لكن هناك روايات متقيدة قالت فيه الخمس مو مباشرة، استثنت مؤنة السنة. فنحن بين شنو؟ وقد يقال الثاني أولى بحسب الجمع العرفي. لو نظرنا لهذه الرواية مع روايات الخمس وجعلناها في سياق واحد فإن النسبة هي نسبة الإطلاق للتقييد، فقد يقال المتعين هو العلاج الموضوعي مو العلاج الحكمي، فليبعث تعالجت الحكم عالجنا الموضوع. وإذا دار الأمر بين التصرف في الجمع الموضوعي والجمع الحكمي، ما هو المقدم؟ قالوا في محله في الأصول أن الجمع الموضوعي وعلاج الموضوع مقدم على الجمع الحكمي، ولا أقل إن لم يكن مقدم فلا أولوية للأول على الثاني. فلماذا تتصرفون في اليبعث تحملونها على الاستحباب ولا ترفعون اليد عن الإطلاق ببركة علي بن مهزيار؟ لا أولوية لأحدهما على الآخر، فغايتها الإجمال. هذا ما ذكره من؟ نعم، فليبعث بخمسها وليجب الفور.
يعني مو الفور يعني الظاهر أنه لا يشرع آخر سنة ولا يستثنى منه المؤنة. هو الغرض استثناء المؤنة السنوية، ظاهر الرواية أن أي مبلغ تحصله مباشرة تدفع الخمس، يعني مو فليبعث الخمس مخصصة زي مفورية، في النتيجة ما يستطيع أن يستثني مؤنة السنة، مع أن الروايات دلت على أن أي ربح حصله الإنسان لا يجب أن يبعث الخمس فيه إلا بعد استثناء مؤنة سنة. واضح شيخنا سيدنا؟ إذن الرواية لو نسبناها إلى روايات باب الخمس دلت على أن أي ربح يحصل عليه الإنسان لا يجب عليه أن يبعث خمسه إلا بعد استثناء مؤنة السنة. فلو فرضنا أن مؤنة سنة وصرفته ما بعث شيء للإمام خلاف الغفلية، أبعث خمسه إلينا على ذاك المبلغ قد لا يبعث شيء لأنه صرفه في المؤنة. إذن إطلاق هذه الروايات يقيد برواية علي بن مهزيار، هذا ما ذكره من الشيخ التبريزي. وبالتالي ما تقول رواية، ما تقول تسامح في أدلة السنن وكذا، لا، ما لنا علاقة، نقول عندنا جمع عرفي. لكن قد يقال كيف إشكال؟ فالرواية أجنبية عن محل البحث، الرواية ناظرة إلى مسألة الخمس في الأرباح، مناظرة إلى التخميس لأجل مظنة الحرمان، ما لا علاقة الرواية بمحل بحثنا التخميس لأجل تطهير المال من مظنة الحرمان. يقول هذا الرئيس مو في الوادي، الرواية ناظرة إلى أنه يجب الخمس في أرباح المكاسب. أين هذا البحث من ذاك؟ هذا المال إنما أمر بالخمس فيه من باب أنه شنو؟ أنه بلي أنه من باب الخمس، من باب أرباح المكاسب، إخراج الخمس في في الفائدة. ولكن قد يقال بناء على ما شرحناه لا يرد هذا الإشكال إذا قلنا أن هناك قرينة ارتكازية محفوفة بالرواية في أنه لا يجب بعث الخمس فيما يؤخذ من السلطان إذا جاز العمل معه، إذ لا يوجد أثر لهذا في جميع الروايات التي وردت في جواز السلطان. فقد يقال هناك ارتكاز في زمان الإمام عليه السلام أنه لا يجب الخمس، فعندما قال فليبعث بخمسه إلينا مع احتفافه بالمرتكز لا ينعقد أصلا ظهور له في الوجوب من الأول، لا أنه يدور الأم بين تصرف، ما نتصرف، متى نتصرف؟ إذا انعقد له ظهور في الوجوب، لم ينعقد له ظهور في الوجوب لاحتفافه بالقرينة المتصلة. والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور في الوجوب، لا أنه انعقد له ظهور في الوجوب وانعقد له ظهور في الإطلاق ودار الأمر بين تصرفين، إلا أن يقال هذا حدته عن منه ارتكاز. من أين تدعون ارتكاز قطعي في زمان صدور الرواية هذه حتى تقول محفوفة بهذا الارتكاز المانع من انعقاد الإطلاق؟ فالمسألة مبني في ارتكاز أو لا يوجد ارتكاز إجمالي. إذا شككت في قرينية، إذا شككت في وجود مقرينية، إذا شككت في وجود القرينة الارتكازية، الآن إحنا نشك في ارتكاز أو ما في ارتكاز؟ فنشك في وجود القرينة الارتكازية، ماذا نفعل إذا شككنا في وجود القرينة الارتكازية المتصلة؟ نعم، تجري صلاة العدم من وين؟ من هذه الصلاة القرينية؟ ما هو الدليل على هذه الأصالة؟ استصحاب ما يفيد، الاستصحاب لا ينقح ظهور. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بحث قال إذا شككتم في أصل وجود القرينة الارتكازية فلا دافع لاحتمالها ولا تجري أصالة عدم القرينة، بل يكون المورد من باب الإجمال، إنما تجري أصالة عدم القرينة في الشك في وجود القرينة المنفصلة، لا الشك في وجود القرينة المتصلة. متصلة. راجعوا البحث هناك في بحث الظهور بحث السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. هذا ما يتعلق بالرواية. إذن الدليل الثاني هم حال إشكال. لم يحرز أن الرواية ناظرة إلى التخميس في مورد مظنة الحرمة أصلا، ما لا علاقة بالبعث، قد يقال لا علاقة لها بالبعث. الدليل الثالث التشبث بما ذكره الشيخ الطوسي في النهاية، حيث ذكر استحباب إخراج الخمس في المال الذي هو مظنة الحرمة كجوائز السلطان. إن قلت هذه فتوى كيف تكون دليل؟ فنقول فتاوى الشيخ تعبير عن روايات، فإن الشيخ الطوسي إنما يفتي على ضوء الروايات، فتنزل فتواه منزلة الرواية. غايته أنها رواية لم يعلم سندها، فتجري فيها قاعدة التسامح في أدلة السنن. فتاوى الشيخ شنو؟ على طبق روايات، فهو فتوى هذه الرواية، بس رواية وين هي؟ وين السند؟ ما يذكر السند. فتنطبق أي قاعدة؟ قاعدة التسامح لعلاج المشكلة الصدورية. ونتيجة ذلك أن الدليل على الاستحباب إجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن بعد تنزيل فتوى الشيخ في النهاية منزلة الرواية. ويدعم ذلك أيضا فتوى من؟ ابن إدريس، الذي لا يعمل إلا بالقطعيات ولا يرى حجية خبر الواحد، لأنه لا يفيد علما ولا عملا. من هو اللي يقول هذا الكلام؟ ابن إدريس، تبعا للسيد المرتضى، أن خبر الواحد لا يفيد لا علما ولا عملا. مع أننا نرى ابن إدريس أيضا حكم بالاستحباب وتبع الشيخ في ذلك. وهذا كله يعني أنه يؤكد أن هناك رواية موجودة لم تصل إلينا وتدون في المجامع حديثية، وإلا كيف يقطع هؤلاء بأن إخراج الخمس من المال مظنة الحرام مطهر؟ أنا ما شفنا رواية أصلا في المسألة. فمن البعيد أن الشيخ وابن إدريس والعلامة والأردبيلي والظاهر الرياض عدم الخلاف أنه لا يوجد هناك رواية، فلعل هناك رواية لم تسجل في وين؟ في مجاميعنا الحديثية في الصدور يا شيخنا، لا في السطور. غايته أن هذه لم تصل، لا نعرف سندها، فتجبر بشنو؟ أو تنجبر أن تجري قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولكن هذا الكلام يا سيدنا الجليل مبني على أن الشيخ فتاواه على مضامين الروايات، ولم يثبت هذا في الشيخ الطوسي، خصوصا في كتاب النهاية اللي هو كتاب تفريعي التفتين. إذا أعوزتنا النصوص راجعنا والد الشيخ الصدوق. والد الشيخ الصدوق شيخنا هذا عصر متقدم، عصر الشيخ الطوسي عشر اشتهار، عشر استدلالات. واضح الشيخ الطوسي يستدل، عنده استدلالات كثيرة. إذا لم يثبت أن فتاوى الشيخ شنو شيخنا مضمون رواية، لعل فتوى هي عبارة عن اجتهاده وحدسه من الأدلة التي ذكرناها، ممكن بعضها ما ذكرناها. فكيف تنزل فتوى منزلة رواية حتى تطبق قاعدة التسامح؟ وابن إدريس بعد أوضح من الشيخ، ابن إدريس واضح أنه لا يعمل اجتهاداته وأرى هذا فتوى، هذا رأي. إذن لم يثبت أن ما يقوله الشيخ خد عين رواية، غايته أنه رواية لم يذكر سندها. ومن البعيد أيضا أن يكون هناك رواية عند الشيخ ولم يذكرها أحد من الفقهاء، لا الكليني ولا الشيخ الصدوق، ولا هو في مجامع الحديثية ولا كذا. فمن الظاهر جدا أن هذه فتوى استمرار استنباطية لا أنها رواية عن الإمام عليه السلام. إذن هذا الدليل الثالث أيضا للاستحباب شنو؟ محل إشكال. إذن دليل أدلة استحباب الخمس كلها محل إشكال. قال نعم يمكن أن يستأنس، قال أو يستدل. أنت على راحتك تبي تريد تستأنس أو تريد أن تستدل، وقلنا هذا مو استئناسات يعني شوية من بعيد، يعني استئناس إشعار من بعيد على استحباب الخمس، بل بعد فتوى النهاية، أخرت فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب. شلون؟ رواية ما ذكر سندها، تسافئة السنن يا إن شاء الله. وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل في السرائر إلا بالقطعيات، دليل بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه، يعني في عمل السلطان الرجل، قال لا يجوز إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، ما عنده وسيلة للعيش، فإن فعل للضرورة فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت فإن موردها، وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمال، يعني المعوض والعواض مو الجائزة، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة. وقلنا أن الاستدلال بالرواية محل إشكال، ويمكن أن يستدل. هذا دليل كم صار؟ الرابع، يأتي إن شاء الله الدليل الأخير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.